بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا بدأنا بالأمس في ذكر سرايا وبعوث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التي كانت في أول الأمر قبل معركة بدر. من هذه السرايا التي كانت قبل بدء سرية مهمة نزلت فيها آيات قرآنية وقررت فيها أحكام شرعية، هي سرية وادي نخلة. وادي نخلة موضع قريب من مكة كما سيأتي ذكره إن شاء الله، بين مكة والطائف. طب لماذا وصل الصحابة إلى ذلك الموضع؟ قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عبد الله ابن جحش ابن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد. يعني إلى هذه اللحظة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج أحدا من الأنصار، وإنما الذين كانوا يخرجون في هذه السرايا كلهم من المهاجرين. وهذا كما قلنا بالأمس بناء على البيعة التي تمت بين النبي وبين الأنصار، في أنهم يحمونه طالما أنه معهم بالمدينة. البيعة ما شملت، البيعة لم تشمل القتال خارج المدينة، ولذلك النبي في بدر وكانوا قد خرجوا معه، ولكن ما خرجوا معه للقتال، وإنما خرجوا معه للقافلة للمال للعير وليس للنفير، استشارهم كما سيأتي إن شاء الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحدا من أهل المدينة من الأنصار. وهؤلاء كان عبد الله بن جحش وهو أحد قادة المسلمين وشجعان المسلمين وأبطالهم رضي الله عنه، ممن استشهد في معركة أحد، هو قائد هذه السرية ومعه 8 من المهاجرين. وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه فيمضي بما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. إذن كتاب مع القائد، هذا الكتاب لا يفتح إلا بعد مسيرة يومين. سياسة رشيدة، تخطيط عسكري سليم 100%، لأن هذه السرية لو تلقت التعليمات من المدينة ربما فشل الأمر وظهر أمر هذه السرية، وربما الأخبار وصلت إلى المشركين. لكن هم أنفسهم خرجوا من المدينة وهم لا يعرفون ما هو بلغة العصر يعني التخطيط أو التكتيك، ما يعرفون. هذا غاية في التحفظ وكتمان الأوامر أو الأخبار العسكرية. ما في يعني الأمر ما يظهر في المدينة، لأن المدينة فيها يهود وفيها مشركون وفيها بعض المنافقين، في عيون المشركين. فخرجت هذه السرية بعد مسيرة يومين، فتح القائد عبد الله بن جحش رضي الله عنه الكتاب ونظر فيه، والنبي أمره إذا قرأ الكتاب وأراد أن ينفذ ما فيه من التعليمات والتوجيهات النبوية ألا يكره أحدا. من أراد أن يمضي معه فليمضي، من أراد أن يرجع للمدينة فليرجع. يعني المسألة ما هي عسكرية فقط، لا، هذه دولة النبوة ودولة الرحمة. هذا نبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعني هو نبي ورسول من الله عز وجل، وليس فقط أميرا أو قائدا عسكريا يعني يحرك جيوشه ويحرك سرايا من غرفة عمليات فقط، لا، هنا في هدي وفي رحمة في نبوة. ولذلك ما أكرهه. وتعرفون أنه في النظام العسكري ما في مسألة اختيار، هذه النظام العسكري نفذ الأمر العسكري ما يرد، نفذ جيد. وفي بعض الجيوش لو لم ينفذ الجندي يقتل، أليس كذلك؟ يقتل. والآن تعرفون ما يجري في بعض الدول العربية، يأمرونه بإطلاق الرصاص على الناس العزل، إذا لم يطلق عليهم الرصاص أطلقوا هم عليه الرصاص وقتلوه. هذه العسكرية الهمجية، فشتان بين عسكرية همجية وحشية كهذه وبين عسكرية وجندية تصدر وتنطلق من أوامر وتوجيهات نبوية مشتملة على الرحمة بهذا الآدمي، الرحمة بهذا الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر القائد أن لا يكره أحد. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وعبد الله بن جحش وهو أمير القوم، وعكاشة ابن محصن، وعتبة بن غزوان، وسعد بن أبي وقاص، وواقد بن عبد الله، وخالد بن الوكير، وسهيل بن بيضاء. ما شاء الله، كلهم شجعان. ولذلك سوف تتوغل هذه السرية قريبا جدا من مكة، من منطقة الخطر، ولو لم يكونوا من شجاعة المكان ما أقدموا على هذا. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخباره. أمر يعني سبحان الله فيها خطورة عظيمة عليه، لأن قريش تتمنى لو شخصا واحدا من أصحاب محمد الذين تطارقوهم وهاجروا في المدينة وكونوا دولة وأرسلوا جيوشا وسرايا تغير على قوافلهم، فهم في شدة الغيظ على المسلمين. والنبي يأمر هؤلاء النفر، هذه السرية، أن تصل إلى أطراف مكة وأن تتعلم على أخبار المشركين. قال: فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة. الله أكبر، لم يتردد على ما في ذلك من الخطر الشديد على حياته، قال سمعا وطاعة، نصل إلى أطراف مكة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد يريدون الشهادة. ويا سبحان الله، ذكر الشهادة لأنه يعرف ما في هذه المهمة من الخطر الشديد على حياته، فرغبهم رضي الله عنه. هذه من حنكة الأمير لما عرض عليهم الأمر، هذا الأمر الخطير عرضه عليهم بالترغيب والتحبيب. ماذا قال؟ الشهادة، من يريد الشهادة فليأتي معي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف من يختار من الأمير؟ عبد الله بن جحش الشجاع رضي الله عنه. ولما فتح الكتاب ورأى هذا المهمة الخطيرة هذه، ماذا قال؟ سمع وطاع. ثم لما عرض الأمر عليهم عرضه بحنكة بترغيب، عرض الشهادة، ثم ماذا قال؟ قال: من أراد أن يمضي فليمضي معي، من أراد أن يرجع فليرجع، أما أنا فأنا ماض لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران. بحران هذا جبل يبعد عن مدينة رابغ 90 كيلا شرقا، أي إلى جهة الطريق المؤدية إلى مكة، يعني أصبح قريبا من مكة. أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان يعتقبانه فتخلف عليه في طلبه. يعتقبانه يعني يركب هذا ساعة ويركب هذا ساعة، وهكذا على بعير واحد. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما لعلها وأدما، وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي، فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم. لما نزلت هذه القافلة المكية نزلت قريبا من سرية المسلمين، المكيون لما رأوا هذه السرية خافوا منها، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منه. عكاشة كان قد حلق رأسه فأشرف عليه، من أظهر رأسه هكذا أمامهم حتى يأمنوا، فهم ظنوا أن هؤلاء معتمرين، يعني أنهم من المعتمرين، وقالوا: عمار. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب. تشاور عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة في أمر هذه القافلة وفيها المال وهي لقريش، والمشكل أنه في آخر يوم من رجب، ورجب تعرفون من الأشهر الحرم التي لا تسفك فيها الدماء وليس فيها قتال. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم، قالوا إن تركناهم دخلوا الحرم وتحصنوا به وامتنعوا به، وإن قاتلناهم قاتلناهم في الشهر الحرام وفي آخر يوم من رجب. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. إذا واحد قتل الذي هو عمرو بن الحضرمي، هذا عمرو بن الحضرمي هذا سوف تكون له قصة في بدر، يأتي في بدر إن شاء الله. اثنان أسر، عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. نوفل بن عبد الله الظاهر أنه كان سريعا يعني في ركضه، فركض وهرب، عجزهم أن يأسروه، وهو الذي وصل إلى مكة وأخبر قريشا بهذا الحدث. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. لأن القتال فين حصل؟ في رجب. النبي غضب قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. والآن جاءت الدعاية القرشية، الدعاية الكفرية الشركية، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. إذن قريش استغلت هذا الحدث استغلالا سيئا، ونشرت الدعاية ضد النبي في العرب. شوفوا تأملوا في محمد يقتل في الشهر الحرام ويأخذ المال في الشهر الحرام، دعاية مضللة مغرضة. وإلى اليوم الكفار من أعداء المسلمين وأعداء الإسلام يستغلون مثل هذه الأمور في تشويه الإسلام وفي الدعاية ضد الإسلام وضد المسلمين. إذا جاء متطرف أو جاء رجل جاهل أو رجل متعصب أو رجل أحمق أو رجل ضال مبتدع وأحدث حدثا استغله أعداء الإسلام الكفار، استغلوه في ماذا؟ في التشويه. نعم، في التشويه للإسلام وفي التنفير عن الإسلام. قالوا: هذا شوف ماذا يفعل المسلمون، فيستغلون. وهذا الذي حصل سبحان الله. لكن ما فعله عبد الله بن جحش وأصحابه سوف يأتي أن الله سبحانه وتعالى أي برأ ساحتهم، يأتي. ولكن في البداية لما النبي غضب وأبى أن يأخذ الأسير وأبى أن يأخذ الأموال يعني العير، والمسلمون عنفوهم، وقريش قامت بدعايتها المضللة وبكلامها ونشرت في الناس هذا الكلام، إذا استغلال سيء لحدث انتهى. ولكن الله عز وجل دافع عنهم، قال: فلما أكثر وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. المسلمون الذين كانوا في مكة أيضا موقفهم كان فيه ضعف، لو أن هذا حصل في رجب، أليس كذلك؟ لأن رجب شهر محرم ما في قتال، فكان يردون عليه ماذا يقولون؟ لا، هذا حصل في شعبان ليس في رجب. وهذا الاشتباه حصل لهم لأن هذا الحدث كان في آخر يوم من رجب، فظنوا أن هذا لم يحصل في رجب إنما حصل في شعبان. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يسألونك أي محمد عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، عظيم عند الله القتال فيه. ولكن تعالوا يا معاشر المشركين، أنتم استعظمتم سفك الدم في الشهر الحرام وقلتم محمد قتل في الشهر الحرام. طيب تعالوا، الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج يعني النبي وأصحابه، إخراج أهله، هذا أكبر عند الله من مسألة القتل في الشهر الحرام. فيا سبحان الله، استعظمتم أمرا حدث من المسلمين وأنتم واقعون في أمور، مو أمر واحد، في أمور أعظم منه. وهكذا هؤلاء الكفار إلى اليوم، الكفار بجميع بشتى أصنافهم بشتى مللهم عندهم فظائع، فظائع من الكفر ومن الأباطيل ومن الفساد ومن الظلم والعدوان والبغي. وإنما دائما النقد والتشويه والتركيز على من؟ على ما فعله المسلمون، هم عندهم فظائع. وهذه الآية دليل، يعني النبي لما سئل عن القتال في الأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، قل قتال فيه كبير، القتال فيه كبير لا شك عند الله، ولكن هناك أمور أعظم وأفظع عند هؤلاء المشركين الذين قاموا عليكم ونددوا بعملكم، وصد عن سبيل الله وكفر به، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، هذا معطوف على سبيل الله، يعني وصد عن المسجد الحرام، لأنهم كانوا يمنعون المسلمين من الدخول إلى مكة، وإخراج أهله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال ابن إسحاق: أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. الفتنة أي الشرك والدعوة إلى الشرك وحماية الشرك، هذه الفتنة، هذه أعظم من مسألة القتل. يعني ما عند هؤلاء المشركين من الفتنة أعظم من قتلكم وسفككم للدم في الشهر الحرام. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفقة، قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العير والأسيرين. الله أكبر، ما أرحم الله سبحانه وتعالى وما ألطفه بالمسلمين. يعني عبد الله بن جحش كان موقفهم صعب، النبي غضب عليهم وغضب من فعلهم وأبى أن يأخذ منهم شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك كان معه حقا، أنه هو ما أمرهم بقتال. السرية إيش مهمتها؟ الترصد، نعم الترصد ونقل الأخبار، ولكن هم اجتهدوا رضي الله عنهم، اجتهدوا في ذلك وقتلوا وأسروا وأخذوا المال، اجتهدوا. فالنبي ما رضي بهذا الاجتهاد، لأن هذا الاجتهاد وقع أولا لم يقع بأمره، وثانيا في الشهر الحرام، هذا الذي جعل النبي يغضب، لأن هؤلاء سوف يستغلونه أسوأ استغلال وقد فعلوا. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أدركت هؤلاء الصحابة، فأنزل الله براءتهم وبرأ ساحتهم. فلما نزل القرآن بهذا وبالدفاع، في الحقيقة بالدفاع عن عبد الله بن جحش وعمن معه من الصحابة الذين اجتهدوا في هذا الأمر، بعد ذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي امتثل أمر الله، لما نزلت الآيات ونزل القرآن امتثل أمر الله وامتثل الآيات. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. وتقدم أن سعد وعتبة كان يبحثان عن بعير مظلاه، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منهم. فأما الحكم ابن كيسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. هذه أوائل. إذن هذه هي قصة سرية وادي نخلة التي كانت كالمقدمة لمعركة بدر. سرية وادي نخلة كانت في شهر رجب بعد شهر واحد، أي في رمضان وقعت معركة بدر، المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام، المعركة الكبرى، والتي خصصنا لها هنا درسين لأهمية هذه المعركة، ويأتي إن شاء الله تفصيلها بإذن الله في الدروس القادمة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول: يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني حيث لا أحتسب يا رب العالمين. يقول هنا: قال صلى الله عليه وسلم: من أخبر الناس بهذا الدعاء فرج الله همه. ليس بصحيح هذا الحديث، ليس بصحيح، والحمد لله رب العالمين.